بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. من خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عين جودي لمسلم بن عقيل لرسول الحسين صبط الرسول. عين جودي عين جودي لمسلم ابن عقيل لرسول الحسين صبط الرسول. لشهيد بين الأعادي وحيد وقتيل لنصر خير قتيل وبكاه الحسين. والآن لما جاءهم نعيه بدمع هم تركوا لدى الهياج وحيدا العدوين مطالبين بذحور الطاوية ظامية عليلا جريحا طالبا من هموم رواء الغليل عاد 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 ليستجير يكون ينجى ينجى عاد ليستجير يكون ينجى وعن شتله وعن شتله حلي في الشرف ينجار ينجار مثيل مسلم صدق بالحبيل ينجار وعن شتله وتتنامس بشتله علو جميه وتتناوم سبجة لعلو جميع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إن لله على عباده حجتين حجة ظاهرة باطنة فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول. هدية منا إلى سيدنا ومولانا الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولشفاء المرضى ومن أوصانا بالدعاء عطروا المجلس وزينوه ونوروه بذكر محمد وآل محمد. العمل الوظيفة التي تكون مورد رضا الله تبارك وتعالى يعتبر أمر مقدس، مقدس من حيث أنه يتعفف عن الآخرين، مقدس من حيث لا يطأطئ برأسه ويميل برأسه أمام الآخرين، مقدس من حيث لا يمد يده للآخرين. لذا النبي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. وهي مرتبة عظيمة أن الإنسان يكون مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فمن هذا المنطلق يكون مقدسا، مقدس يتعفف عن الآخرين، مقدس من حيث يسهل الأمر أو يسهل الأمور للآخرين، يسعى في قضاء حوائج الناس، لأن الله تبارك وتعالى يحب عباده، يحب خلقه. وأنا ليلة أمس أشرت إلى حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قلت الحديث يقول: شاب سخي مرهق بالذنوب أحب إلى الله عز وجل من شيخ عابد شحيح، يعني بخيل. هذا صحيح، رجل منهمك بالمعاصي، ولكن وزره لنفسه، معاصيه لنفسه، لكن فائدته وخير الناس من نفع الناس، لكن عطاؤه سخاؤه يكون للآخرين. ذاك العابد وإن كان طاعنا في السن وإن كان كبيرا بالعمر، لكن حسناته له، لكن شحه وبخله يعود إلى الناس. الله عز وجل يحب عباده، يحب خلقه. لذا عندما نراجع إلى الأحاديث الشريفة التي تفوه بها سلطان الأنبياء الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده العترة الميامين المعصومين عليهم جميعا سلام الملك الأعلى، في موضوع وفي مجال قضاء حوائج الناس، تجد هناك أجر وثواب لا يعد ولا يحصى ولا يعرفه إلا الله عز وجل، من كثرة الأجر والثواب اللي قالت به أهل البيت عليهم السلام من رسول الله وآل بيته عليهم جميعا سلام الملك الأعلى. كنظير نموذج من النماذج وشاهد من الشواهد أنا أذكر، لا على نحو الإحصاء بالدقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. إلى جانب هذا تقرأ في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني هذا الله عز وجل لما يأتي إليك إنسان، وبالمناسبة ربما واحد ما تمليه الظروف، يعني ما تخدمه الظروف أن يساند ويؤازر ويساعد الآخرين، لكن بإمكان أن يرشد، بإمكان أن يستخدم وجاهته وموقعه في المجتمع لقضاء حوائج الآخرين، هذا خو ممكن. ممكن واحد مثلا يحمل التليفون و من مصدر موقعه يتصل بالآخرين ويسعي في قضاء حوائج الناس. إذا ما عند الظروف ما تخدمه، فهذا المجال وهذا الباب إلى مفتوح. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. هذا الله عز وجل باعث إليك، مطرش إليك، حتى أنت تستفاد من هذه الفرص، تستثمرها، لأنه لو تعرف الأجر والثواب اللي الله عز وجل ادخر لك لا ترد هذا الإنسان أبدا أبدا ولا تفكره. ولو تعلم ماذا يكون في يوم القيامة، إن الإنسان ليبحث على حسنة واحدة ربما لا يجدها، وفي دار الدنيا موجود عندك بلا حساب. والعاقل هنا أنه يستثمر هذه الفرص التي تأتي إليه في مسيرة الحياة. شاهد من الشواهد الأخرى، حديث شريف أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهره. حياته عمره كل عبد، وبعض العبادات مو كل العبادات تكون مورد قبول الله عز وجل. بعض الأحيان الإنسان العبادة يكون عندها نقيصة من النواقص، إما في الوضوء وإما في القراءة وإما في مكان المصلي وإما في لباس المصلي وإما يشوبها الرياء فيحبط العمل يفسد العمل. لكن أنت عندما تقضي حاجة أخوك المؤمن ما تعرقلها، ما تخلي حجر عثرة فيها، لا، كان كمن عبد الله دهره، حياته عمره كله عابده. وشكو أحسن من هذا؟ أكثر من هذا شنو يريد الإنسان؟ هسه واحد يقول إذن مولانا الجنة بلاش. لا عمي، الجنة مو بلاش، لا يخدع الله عن جنته. الجنة مو سهلة كل واحد إجا ودخل فيها، لا، هناك أعمال، هناك عبادة، هناك خلوص من النية، ولا بد لك في مقدمة ذلك أن تعتقد بولاية يوم الغدير. يوم الغدير إذا عندك اعتقاد بهذا الشيء ومع الأعمال من الصيام والصوم، عفوا، من الصوم والعبادة والحج والزكاة وأمور أخرى، حين ذاك إن شاء الله تشملك وتشمل المؤمنين جنة محمد وأهل بيت محمد. وإليك النموذج الأخير والحديث الشريف لندخل في أصل وصلب الموضوع. كمقدمة ذكرنا هذه الأحاديث، النبي الكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله 9000 سنة صائما النهار قائما الليل. واللي يريد المزيد فليراجع إلى كتب الأحاديث والروايات الشريفة لينبهر من كثرة الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل لمن يسعى في هذه الأمور، يسعى في قضاء حوائج المؤمنين. 9000 سنة الإنسان يكتبوا له أجر وثواب، بالنهار صائم وبالليل قائم بالعبادة، لأجل أنه سعى في قضاء حوائج إخوان المؤمنين. فمن هذا المنطلق العمل يكون مقدس، الوظيفة تكون مقدسة، يكون طبعا مورد رضا الله تبارك وتعالى. لذا الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. شايفين بعض ناس سبحان الله، الله جل وعلا يعطيهم اختبار في دار الدنيا، يخليهم في موقع مرموق، في موقع بحيث بوسعه أن يخدم الناس، إلا أن الشياطين ما يخلوا يوقع على الأوراق، إلا أنه لا يستطيع أن يقضي حوائج الناس، وهو قادر عليها، وهو أسهل لديه من شرب الماء. هذا الإنسان سبحان الله، لاحظوا مثل هكذا أشخاص، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة عندما يريد يودع المكتب مالته إلى الأبد، أو عندما يحيل إلى التقاعد، هذول ينقسمون إلى عدة أقسام. إما البعض منهم يكون عاقل ويقوم يدارك ما كان منه من الخطأ يوقع على الأوراق، وإما أنه يستحيف، وهذا الحيف ما بن فائدة إلى أبدا، أنت حياتك كلها ما استفاديت منها لخدمة الناس، حياتك كلها ما قدمت، بل إنما وضعت حجر عثرا للناس. والبعض منهم تقدر تقول إلى آخر لحظة ما يقدم شيء إلى الله تبارك وتعالى، في اللحظة الأخيرة يتذكر الله. عجيب، أنت حياتك ما قدمت شيء، وكان أمامك سنين وسنين،
وأوقات وفرص، وأنت ما استثمرت هذه الأوقات. واليوم الإنسان لا يستطيع أن يقول أنا ما كنت أدري، لا يستطيع، لأنه كل وسع. نحن ما نعيش قبل 100 سنة، قبل 100 سنة ربما الإنسان لعدم وجود الوسائل والتقنية والتطور كان لم يصل إليه بعض الأمور، عالم ما يوصل إلى هاي المنطقة. لكن أنت اليوم حتى لو كنت في أي بقعة من بقاع الأرض وصارت عندك أي حالة سؤال واستفسار، بإمكانك بأسهل الأمور أن توصل إلى النتيجة المنشودة والنتيجة المطلوبة اللي تريدها. اليوم أنت ما معذور أبدا. ولذا وأنا سأتحدث إن شاء الله خلال هاي الأيام المعدودة اللي أكون في خدمتكم عن العلامات. واحدة من هذه العلامات الخاصة والعلامات الحتمية، تقول الروايات أنه لما تصير الصيحة، نعم، حين ذاك الصيحة اللي تقع في 23، في صبيحة 23 من شهر رمضان المبارك، هاي واحدة من العلائم الحتمية، حين ذاك تنقطع التوبة. ولمن تنقطع التوبة؟ للكل أو لبعض الناس؟ وسنتحدث إن شاء الله إن كنا من زمرة الأعياء. لا، تنقطع التوبة، يعني تغلق باب التوبة فقط لشيعة أهل البيت. وأنا هذا ما أقدر، لأنه هذا موضوع راح يصير تداخل فيه، وإن شاء الله أنا في حين أشبع الموضوع بشواهد وبأحاديث. الآن أعود فأقول هذا الإنسان الله تبارك وتعالى يعطيه فرص ويعطيه أمور عديدة حتى يستثمر منها، لكن إذا كان عاقلا يستثمر الوقت ويستفيد من عنده بأحسن ما يكون. كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. طيب، علي بن يقطين، علي بن يقطين هذا رجل صاحب فطنة، صاحب دهاء، صاحب ذكاء، صاحب خبرة في كيفية إدارة الناس، خبرة في كيفية إدارة المجتمع. في بعض من الناس مع شديد الأسف فقط وفقط عند لسان الانتقاد، لكن لما جيب إلى محل العمل لا والله مو قدها، ما يقدر يدبر القضية أبدا. هناك علم يقال له علم الإدارة. علم الإدارة مو شيء سهل. تريد تعرف أنك أنت مدير ناجح ولا لا؟ أبسط شيء، أبسط شيء، إذا كنت متزوجا شوف أنت شلون تدير العائلة والأسرة، هل أنت تديرها صحيح يا لا؟ لأنه كل واحد عنده ذوق وعنده فكرة وعنده أسلوب يختلف مع الآخر. هذا يحب هذا اللون وذاك يحب بخلاف هذا اللون، هذا يحب هذه الأكلة والآخر يحب فلان أكله. أنت عليك بفطنتك بهذا الأسلوب الفن اللي أنت عندك أن تقنع الجميع وأن تدير الجميع. صحيح، رضاية الناس غاية لا تدرك، ولكن من لم يستطع أن ينزح ماء البحر فلينزح منه القليل. من لا يدرك كله لا يترك جله، بمقدار اللي تقدر عليه دبر. واحد مجموعة ينطون قلائل، زين، يستطيع بهذه المجموعة زين يديرها بشكل جميل. الأغلب يقولون والله ما شفنا شيء من عنده، إدارته عجبتنا ومرضينا، ولو احنا طموحنا اكثر من هذا، الى هذا الحد زين. لكن اكو واحد تنطي مجموعة الكل ما راضين من عنده، يعني من 20 نفر 19 نفر يقولون احنا ما راضين عندي، الا هو مثلا يقول انا راضي عن نفسي. كلا تنطي مجموعة 20 نفر الاغلب يقول له رجل مدبر. هناك علم يقال له علم الإدارة، أسلوب طريقة جميلة عنده. بعض الناس سبحان الله عندهم هذه الملكة. علي بن يقطين هذا الرجل كان من هالنوع، كان عنده إدارة قوية فطنة، رغم أنه كان واحد من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لكن هارون العباسي اتخذه وزيرا. وذاك اليوم منصب وجاه الوزير لم يكن شيء سهلا أبدا، وهو ينتمي إلى المذهب الجعفري الإمامي الاثنى عشري، لكن لفطنته ولحسن إدارته اتخذه هارون العباسي وزيرا. فيوم من الأيام هارون العباسي كرمانا على ما قدم هذا الرجل أهدى له دراعة من خز، يعني من الحرير، مثقلة، يعني من ثياب الملوك، مثقلة بالذهب، انطاء إلى علي بن يقطين. علي بن يقطين هذه الدراعة مع أموال كثيرة أرسلها إلى مولانا وسيدنا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الكاظم استقبل الأموال ورد الدراعة وكتب له كتابا: أما بعد فاحتفظ بهذه الدراعة فسيكون لك شأن بها تحتاج إليها. احتفظ بها، راح يصير عندك فد حكاية فيها. ما مرت الأيام إلا وأخرج علي بن يقطين خادمه أو غلامه عن الخدمة، قال له: ما أريدك تشتغل عندي. سبحان الله، وبعض الناس قلوبهم فيها مرض، يقعد يم إنسان يأكل يشرب كذا، لكن ما إن افترق من لا انعكس عليه. هذا نظير: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. هذا إجا إلى، تدرون بأن الغلام صاحب سر الإنسان، يدري عن الإنسان صغيرة وكبيرة. إجا يم هارون، هارون العباسي، قال له: تدري هذا علي بن يقطين هذا شيعي، هذا جعفري، هذا إمامي. تدري علي بن يقطين يقول بإمامة موسى بن جعفر؟ هذه الكلمات بذاك اليوم بمستوى الموت، مو تتصور كلمات سهلة. علي بن يقطين أرسل في كل عام يرسل خمس إلى موسى بن جعفر، لا وأكثر، حتى الدراع اللي كسوته إياه أرسلها إلى موسى بن جعفر. قامت قيامة هارون العباسي، غضب، وقال: إن كان الأمر كذلك فقد زهقت نفسه، خلاص الموت الأحمر يعني السيف. استدعى علي بن يقطين فأحضر، قال له: أين الدراعة؟ وهو في حالة من الغضب، نار الغضب ماخذ فيه، أين الدراعة التي كسوتك إياك؟ وينها؟ فأرسل علي بن يقطين خادمه، قال: علي بالصفط. الصفط يعني الصندوق اللي يخلون فيه طيب العطور. فجاء الخادم وإذا بالدراعة على حالها، يعني لا زال ختمة هارون عليها، يعني بعدها ما لابسها. ما إن نظر هارون إلى هذا المشهد، إلى هذا الموقف، الدراعة على حالها، لا، سكن عنه الغضب. قال لعلي بن يقطين: انصرف راشدا، ولا أقبل من بعد هذا اليوم عليك ساعيا. ثم أمر له بهدية سنية ودعا بذلك الساعي. ذاك الغلام أمر بأن يضرب بالصياط، فضرب بالصياط إلى أن مات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الناس المثلث. قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الذي يسعى على أخيه فيهلك نفسه ويهلك أخاه
ويهلك السلطان. شلون يهلك نفسه؟ يهلك نفسه في الدارين طبعا، يهلك نفسه في دار الدنيا وفي دار الآخرة. يهلك نفسه في دار الدنيا حيث شكو ذنوب شكو معاصي يخليه في صحيفة أعماله، عوض ما يخلي الحسنات يخلي السيئات، زين، ويخلف سمعة غير طيبة ما بين الناس، يخلف سمعة سيئة ما بين المجتمع. يعني إذا جاء ذكر هذا الإنسان ما بين الناس، الناس ما يذكروه بثناء وإطراء أبدا، لأنه هذا خلق الله عز وجل. زين، هاي في دار الدنيا، هلك نفسه في دار الدنيا حيث ملأ صحيفة أعماله بالسيئات وله سمعة سيئة. أما في دار الآخرة عقاب الله عز وجل، النار تنتظره، النار تنتظره. ويهلك أخاه، يهلك أخاه شلون؟ طبعا يهلك أخاه في دار الدنيا دون الآخرة، يهلك أخاه حيث يدخله في ورطة، يدخله في مشكلة، ربما هذا الإنسان نعم يحال من عمله، ربما هذا الإنسان يعزل، ربما هذا الإنسان يخسر، ربما يدخل إلى الحبس، ربما يعذب، وهذا طبعا إلى أجر وثواب مثل هذا الإنسان. كل هذه الأمور اللي تنزل عليه له أجر وثواب، لكن في الآخرة لا، يكون في تحت رحمة الله عز وجل ورضوانه، والجنة مثل هذا الشخص تنتظره. ويهلك السلطان، يهلك السلطان شلون؟ يهلك السلطان حيث يشجع السلطان، يرغب السلطان على ظلم والجور على الناس الفقراء المساكين الأبرياء اللي ما عندهم سوى الله تبارك وتعالى. شر الناس المثلث. قيل يا رسول الله وما المثلث؟ قال الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان. وقع اختلاف بين مجموعة في مسح الرجلين في الوضوء، أهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين أم لا من الكعبين إلى رؤوس الأصابع؟ فمن موقعه، من مصدر موقعه، علي بن يقطين كتب كتاب إلى الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يسأله عن هذه المسألة. الإمام رد عليه قال الذي آمرك به أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتمسح رأسك كله وتغسل ظاهر أذنيك وباطنه وتغسل رجليك ثلاثا. تعجب علي بن يقطين من مقالة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان رجل فطنة، رجل صاحب دهاء، رجل عاقل، يعرف شلون يضع الأمور في مواضعها. قال إن مولاي يعلم بما قال، أنا أمتثل أمره، وبالفعل مثل ما قال له الإمام الكاظم سوى، امتثل أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سعوا جماعة عند هارون العباسي، ترى هذا وزيرك علي بن يقطين رافضي شيعي، سبحان الله، بعض الناس وإلى يومك هذا موجودين، بعض من الناس من أتباع أهل البيت يوصلون إلى مكانة، يوصلون إلى منصب يأكلون، وإذا أشوف بعض الناس في قلوبهم مرض أعود فأقول، قالوا له هذا رافضي، هذا إمامي، هذا شيعي، هذا وزيرك. قال أختبره من حيث لا يعلم، أختبره من وضوئه شلون يتوضأ. وقف، صار وقت الصلاة، لما أذن المؤذن صار وقت الصلاة، اختفى هارون خلف حائط طوفه يعني، بحيث ينظر إلى علي بن يقطين وعلي بن يقطين لا ينظر إليه. دعا علي بن يقطين بماء لكي يتوضأ، جابوا له الماء فتوضأ علي بن يقطين مثل ما أمره الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة هذه القضية هي قضية تقية، والتقية تحدثنا سابقا عنها. التقية هو شعار كل إنسان مظلوم. التقية إنما وضعت حفظا على سلامتك. التقية ديني ودين آبائي كما يقول الحديث، من لا تقية له لا دين له. في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. التقية مجالها موجود ومصدرها موجود من القرآن الكريم. إذن أعود فأقول علي بن يقطين توضأ مثل ما قال له الإمام الكاظم عليه السلام، وهارون ينظر بشكل خفية. لما انتهى من وضوئه أقبل إليه هارون قال: كذب من قال أنك رافضي، كذب من قال أنك رافضي، ولا أقبل عليك ساعيا من بعد هذا اليوم. وصل كتاب الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يأمره بأن يتوضأ كما أمره الله عز وجل، لأنه زال ما كنت أخاف عليك. خلاص، هذا التقية. إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة باطنة. أما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. ينقل أن رجل كان يتوضأ، توضأ وصل إلى آخر الوضوء اللي هو المسح على القدمين. لما انمسح رفع رأسه شاف واحد من الطواغيت قاعد ينظر عليه. ابسع هو داركها بغسل، يعني أول مسح وبعدين غسل رجليه. قال له تعال، سأله قال له: أنت شلون أول تمسح وبعدين تغسل؟ قال له: هذه القضية وقع الاختلاف بين الله عز وجل وبين أبي حنيفة. وربما هي هاي يعني واحد لما يسمعها يشوفها يعني أنه نوع من النكتة، لكن إلى واقع، هذا شيء واقع. قال له: هاي قضية وقع اختلاف بين الله وبين أبي حنيفة. الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى شنو؟ إلى الكعبين. أبو حنيفة قال: يجب غسل الرجلين. قال الله وأقول. وأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الحجة الباطنة فالعقول كما يقولها كاظم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أنا أذكر لكم في هذا المجال، ما دام إجا ذكر الإمام الكاظم، لنذكر معجزة من معاجز الإمام صلوات الله وسلامه عليه. دعا هارون العباسي الإمام الكاظم إلى طعام، الإمام استجاب بأبي هو وأمي. ودعا أيضا هارون رجل ساحر حتى يؤذي كاظم أهل البيت بأبي هو وأمي. قال: أريد تأذي. الإمام سلام الله عليه جالس على الصماط والطعام ممدود، ما إن أخذ أو مد يد غلام الإمام، مد يده ليرفع رغيفا من الخبز، وإذا الرغيف طار من بين يديه. هذه الحالة تكررت. الإمام سلام الله عليه تألم، رفع رأسه، كان على بعض الستائر قد نقش صورة الأسد. قال: يا أسد الله خذ عدو الله. طبعا هناك رواية تشير إلى أن حد الساحر ضربة سيف واحدة، حد الساحر ضربة واحدة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يضرب ساحر المسلمين ضربة على أم رأسه، هذا حده. الساحر، ولذا لا يجوز السحر في الإسلام. الإمام نظر قال: يا أسد الله خذ عدو الله. وإذا خرج الأسد، وربما احنا نسمع فقط هذا الشيء، ولو الإنسان ينظر هذا المشهد، زئير الأسد يطلع بين لحظة وأخرى، جاء وافترس الساحر ولقمه وحده، لقمة واحدة. من هول هذا الموقف هؤلاء أغمي عليهم لأنه مرعب، خافوا، أغمي عليهم. لما أفاق هارون العباسي قال له: بحقي عليك، أخذ يتوسل بالإمام الكاظم سلام الله عليه، قال له: بحقي عليك إلا ما رجعت هذا الرجل مرة ثانية إلى الحياة. يعني الإمام أجابه بجواب جميل جدا، قال: لو أن عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم لفعلت. القضية خلاص راح إلى الأبد. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ما زال ينقل من سجن إلى شر السجن، والسجن لم يكن هينا أبدا. اللحظات يعني ربما الإنسان لما يحبس نفسه في مكان ويبعد عنها، يبعد عنه كل وسائل الارتباط مع العالم الخارجي، تشوف شلون الكآبة تجي. سبحان الله، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سجن، آخر شيء سجن في طامورة. الطامورة يعني مو في داخل الأرض، لا، سرداب داخل هذا السرداب، بير داخل هذا البير، سجن للإمام صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سمم بأبي هو وأمي في السجن، وقضى نحبه شهيدا مظلوما بأبي هو وأمي. بغاية الغربة الإمام قضى نحبه: روحي له الفداء. فبقى جثمانه 3 أيام بلا غسل ولا كفن، يوم في السجن ويوم في دار الشرطين ويوم على جسر بغداد. 3 أيام الإمام لم يدفن، ولكن بيض الله وجوه شيعة أهل البيت، صار للإمام تشيعا مهيبا يليق بمكانة الإمام الكاظم، وأخذوا ينثرون على جنازة الإمام الورود والرياحين. ولكن أسفي عليك يا أبا عبد الله، أقبلت إليه أخته العقيلة زينب، زينب أم المصائب، رأت أخاها بتلك الحالة، قالت: ومحمدا يا صلى عليك مليك الزمان، هذا حسين مرمل بالدماء مقطوع الأعضاء مسلوب العمامة، هو الرداء وبناتك سبايا إلى الله المشتكى. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، وينكم أولاد حسين ونحن في مجلس الإمام الحسين؟ هذا حسين بلا غسل ولا كفني،
عار تجول عليه الخيل ميدانا يا نادت خويا خويا عمت عيني عمت عيني سلام الله عليك يا مولاتي يا زينب خويا عمت عيني يا خويا شلون اشوفك شلون شلون اشوفك ولا راسك يا خويا ولا جفوفك شلون 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 امشي اسير شلون اعوفك عار الجسم يا ابن امي مطبر اتون وياها يا لا يا عار الجسم يا ابن امي هنيئا لك مطبع لكن تعال معي إلى عزيزة الحسين إلى سكينة سكينة رأت عمتها زينب تحد النظر إلى جثمان بلا رأس قالت عمة هذا جسد من شايف بنت ما تعرف أبوها الله ايش سووا بالحسين قالت عمة هذا جسد مين قالت عمة أولا تعرفي هذا جسد أبيك الحسين ابنية وتسمع هذا أبوها شي يصير فيها هي وعلى الناقة ما انتظرت أن نعم تنزل ألقت بنفسها على جسد يبيغا عاد النساء لما يقعدن خوشين عن ألقت بنفسها أخذت تحدث أبا من الذي قطع رأسك نادت يا والدي يا والدي والله غضيمة أنا صير من زخري يتيمة أثار الأبو الله يحفظ الآباء والأمهات أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على أولاده وحريمة يفي على أولاده مأجور هلا بيك وحريمة أخي فاطمة الصغيرة كلمها يا فقد كاد قلبها أن يذوب بهذه القلوب المتخشعة لا تمسح دمعتك دمع اليكت على حسين لجهنم يطفيها ويوم الحشر للميعاد والشيعة ينجيها بهذه القلوب المنكسرة والله عز وجل قال وقوله الحق أنا عند المنكسرة قلوبهم نرفع أيدينا إلى الابتهال وإلى الدعاء لنتلو الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء يا كاشف السوء والبلاء يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أهلك الكفر والنفاق وأعداء الدين، انصر من نصر الدين، اخذل من خذل الدين. اللهم وفقنا لمراضيك،